لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النظر والدليل. فصل. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. عندما نريد أن ننظر في مسألة معينة، هذه المسألة لابد أن نجعل لها ضوابط. فكما لو اشتريت حاجة من الحاجات، فإنك تمسك هذه الحاجة بيدك وتقلبها، ترى رأسها وأسفلها، يمينها ويسارها، داخلها وخارجها. وبعد ذلك إذا اتفق لك أنها أعجبتك تقوم بشرائها أو باستعارتها أو بأجرتها إلى غير ذلك. الآن المسألة الشرعية، هل تحتاج إلى تقليب في النظر؟ نعم. مثلا الصيام، يحتاج الصيام إلى رؤية الهلال، فينبغي عليك أن تنظر وأن تتعلم جهة المشرق والمغرب ومطالع القمر ومكان الذي يغيب فيه القمر. ولذلك اهتم المسلمون بذلك اهتماما شديدا، فإنهم عينوا أماكن في بعض البلاد للنظر، حتى إنهم حفروا بعض الجبال وكأنهم قالوا يوجد عندنا مناطق في دمشق يقوم فيها رأي الهلال، فيجلس في منطقة في الجبل وكأنه يقول حفروا له منطقة في الجبل، انظر فقط من هذا المكان، يعني حتى لا يقلب نظره في السماء كثيرا. فحددوا له الجهة جزاهم الله خيرا، وحفروا مكانا وقالوا اجلس وراء هذا المكان وانظر رؤية الهلال، من هنا يخرج الهلال. فلا يعني، لأن الهلال قد يخرج لحظة بسيطة وبعد ذلك يغيب. فلذلك هذا النظر لا بد منه. هذه مسألة مثلا من المسائل، كما كنا الآن في صلاة الجمعة ننظر ما هي المسألة الآن. هذا الشخص ننظر، هل هو حر أم هو عبد، هل هو بالغ أم هو صبي، هل هو مكلف أم غير مكلف، هل يسمع النداء أم لا يسمع النداء، مسافر أم مقيم، مستوطن أم غير مستوطن. عند ذلك قلبنا النظر في المسألة تماما وتأملنا وتفكرنا كثيرا، فوصلنا إلى الحكم. فهذه نصل إلى الحكم. هذا الحكم قالوا يعني إما أن يصل إلى علم يقيني، وإما إلى ظني، نعم، أو إما أن يعتقد هذا الأمر على حسب النظر في هذا الأمر. أما أن ننكر النظر هيك على البركة خلينا، لا، هذا خطأ ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن الإنسان لا يعتبر عالما بالمسألة إلا بعد النظر في هذه المسائل التي يريدها. وكذلك أننا نريد أن نحكم كالقاضي، ينظر في مسألة الخصم من أولها إلى آخرها مسألة مسألة، وبعد ذلك إذا تحرج عليه الأمر فإنه يسأل يعني بعض الأسئلة ويتحرى فيها، وربما يطلب شهودا وبينات، وبعد ذلك يصدر الحكم. لذلك لا بد أن يكون محكوم ومحكوم عليه، صحيح، أو معكوم عليه ومحكوم به. يعني إذن الطريق للدليل لا بد أن يكون هنالك نظر. قال: وأما شروطه فأشياء. أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني ومعنى يعني أن يكون هذا الناظر كامل الآلة، ما معنى كامل الآلة؟ كما قلنا عندما نقول السمع قبل قليل قلنا لابد أن يسمع الأذان، لكن قلنا في سمع الأذان لابد أن يكون سميعا، فلو كان هذا الإنسان أصم فهل يسمع؟ لا، لا يسمع. إذن هذا الناظر لابد أن يكون متهيئا، فينبغي أن يكون بالغا، وينبغي أن يكون عاقلا، وينبغي أن يكون صاحب مسألة فيها من الملكة ما يستطيع فيها أن يحاكم الأشياء، يعني إلى غير ذلك. اللغة التي نريد أن نعمل فيها كتاب الله عز وجل اللغة العربية، لا بد له أن يكون عنده مقدارا من النحو والصرف وليفهم هذه اللغة ومتعلق أحكامها. عندما يقرأ آية من الآيات ينبغي عليه أن يعلم بأحكام التفسير. عندما يريد أن يسمع حديثا لابد أن يعرف طرفا من علم الحديث، هل هذا متواتر، ضعيف، صحيح، مرفوع، موقوف، نعم يحتج به، لا يحتج به، منسوخ، غير منسوخ، نعم كان في أول الأمر، كان آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. أيضا يعلم عندما يريد أن يتكلم وأن يفتي بين الناس، هل هذا هو المفتى به، هل هو ناسخ، هل هو منسوخ، نعم ما هو، ما هي درجته. عند ذلك هذا يكون الناظر عند ذلك كامل. الآن الثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة دليل. هلا مثلا عندما ننظر في مسألة الدليل، ننظر مثلا نأخذ مسألة الإمامة، فالإمامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، شيء جميل، الأئمة الذين يكونون بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكونون من قريش، ولم يقل من آل البيت. ولذلك قال يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله محمد، يا باخذ ينادي أهل بيته، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ومن هنا من هذه المزية، ليست لهم مزية إلا بالعمل الصالح، فهذا العمل الصالح الذي يقومون فيه هو الذي يوصلهم إلى الله عز وجل، يعني يرتفع نسبهم بعملهم الصالح، ولا ينفعهم النسب إذا فعلوا عملا سيئا. فإنما من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، نعم. ومن هنا يكون هذا الدليل. جاء بعض الناس وأرادوا أن يجعلوا الخلافة إنما تكون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لهم ولا شبهة دليل لهم. ولذلك عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا، قيل لهم لا تقدموا له الكتاب، حتى في السنة بين بعضهم البعض، فإنكم إذا حرمتم، يعني معشر آل البيت، من الحكم فإنكم حرمتموه إلى الأبد. وإذا كنتم مع الناس وأنتم واحد من هؤلاء الناس تحكمون كما يحكم الناس، فهم الذين تخلفوا في إعطائه النبي عليه الصلاة والسلام كتابا يكتبه، وحسبوا أن ذلك الكتاب إنما يكون متعلقا بأي شيء. يعني لو كتب النبي في الكتاب يليني في الخلافة أبو بكر، عند ذلك حرموا منها قطعا، ولا يحق لهم أن يتكلموا في هذه المسألة على الإطلاق، لذلك سكتوا عنها وأهملوها، وبعد وفاة النبي أخذوا يطالبون بها. انظر إلى هذه المفارقة التي تكون. إذن لا يجب أن يكون هذا العمل في دليل، وألا يكون في شبهة دليل. الأمر الثاني أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. مثلا عندنا سيمر معنا مسألة خاص ومسألة عام، طيب ماذا نقدم؟ نعم، هل نقدم الخاص على العام؟ مثلا عندما جاء سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، فقال، أو في عمرته، قال والقمل في حجه، والقمل يتناثر على وجهه، قال ما أرى أن الجهد قد بلغ بك ما بلغ يا كعب، ألا تجد شاة؟ قلت لا يا رسول الله. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعامه، وحلق رأسه. فقال هو، انظر إلى هذه المسألة، هذه الأفمن، فنزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية. فماذا يقول؟ نزلت في خاصة هذه الآية ولكم عامة، فقدمنا الخاص على ألا. نعم، أيضا عندنا مطلق وعندنا مقيد. ما معنى مطلق؟ يعني عندما نقول مسألة لا عندما نقول ماء فهذا ماء مطهر، لكن عندما نقول ماء الذهبي ماء مثلا الورد هذا القيد إذن لابد أن ننظر فيه بشكل معين. فالحكم إنما يكون بحسب ما يتقيد به هذه الأحكام. فبعض الناس مثلا ما يحمل، نحن الآن لا أريد أن أتكلم في الدليل، أريد أن أتكلم في مسألة قد يوجد فيها دليل. يعني هذه المسألة يأتي مثلا رجل يريد أن يأتي زوجته قبل أن تغتسل من حيضتها، انتهت من الحيض، يقول هذا جائز. طيب على أي شيء جائز؟ عند الإمام أبي حنيفة. ولتعلم أنت مذهب الإمام أبي حنيفة أولا، مذهب الإمام أبي حنيفة لو انتهت من حيضتها ولك أن تطاها فلا بد أن يمر عليها وقت صلاة كامل، لأن لو انتهت مثلا في أذان قبل مثلا أذان العصر فلا يحق لك أن تأتيها حتى يؤذن المغرب، بعد كل هذا الوقت قد انتهى، الاغتسال صار أهون عليه، تقوم فتغتسل أهون، أو أن تنتهي من غالب وقت حيضها يعني 10 أيام عنده حتى تنتهي الأيام العشر. هذا صعب وهذا صعب، لا تأخذ مسألة ولا تجعل لها قيودا، لابد أن يكون هنالك قيد. فالقيد في المسألة مسألة مهمة، لذلك يعلم عندما يستوفي الدليل هل الدليل مقيد أم غير مقيد. مثلا ذلك الرجل الذي ظاهر زوجته ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات؟ عندما لم يجد شيئا وأطعمه النبي عليه الصلاة والسلام عزق من تمر أو عرق من تمر، فقال ولك خاصة، أي هذا الحكم لا يتعدى لغيره. كان نقول هذا الحكم والله يسير على كل الناس أم يبقى فقط لهذا الشخص؟ لا يبقى لهذا الشخص فقط. إذن أن يستوفي الدليل وأن يرتبه على حقه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. مثلا لو كان عندنا مسألة نبي نهى عن زيارة القبور بعد ذلك سمح زيارة القبور، إذن نقدم نأتي إلى هذه المسألة فنقول هذا شيء مقدم وهذا شيء مؤخر، والمؤخر ينسخ هذا المقدم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، فنجد أن الناسخ موجود في ضمن الحديث. لا لا يعني يسأل أخونا أبو فهد، لو وجد إنسان مطهر وجاء إلى المفتي وكان له الحالة كما كان لزوج خولة، فهل له في هذه الحالة أن يفتي كما أفتى رسول الله؟ قال ولك خاصة لا تتعداك إلى غيرك أبدا. من شهد له خزيمة فهو حسبه خاصة، هذا خاص يقدم عنها، هذا خاص لا يجوز أن يتعدى. يعني نبي اللهم صل عليه كان قد اختلف مع رجل في أداء ثمن سلعة لدابة، قال أنت لا تعطينا أعطيتك مرة سيدنا خزيمة، فقال من يشهد له؟ قال أنا أشهد يا رسول الله. يا خزيمة أنت لم تكن في البيع ولم تكن في الشراء. قال يا رسول الله وشهد له وانتهت المسألة. قال ما حملك على هذا يا خزيمة؟ نبي اللهم صل عليه أطلع الله على شيء. قال ما حملك على هذا تشهد وأنت لم تر أحد؟ قال يا رسول الله تأتينا بخبر السماء فنصدقه ثم تقول إنك أتيت ثمن هذا البعير لهذا الإنسان ولا نصدقه كلام. إذن حمل التصديق على التبليغ وحمل التصديق على الرسالة، لم يحمله على مسألة معينة. إذن بنى أمره في نظره على أمر أشمل وعلى أمر أوسع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن الخطأ عند ذلك. حكم في هذه المسألة تأتينا بخبر السماء فنصدقه، وهذا خبر بسيط لا نصدقك فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه، فهو حسبه. اجا خزيمة ليشهد عن عقد نكاح، بكفي واحد بكفي. جاء ابو بكر الصديق نجيب معك عمر، ابو بكر يحتاج الى عمر وخزيمة يكفي لوحده. نعم من شهد له خزيمة، خزيمة شهدته باثنين، خصوصية، والخصوصية لا تقتضي الأفضلية. ليس معنى خزيمة أفضل من أبي بكر، لكن في الشهادة له خصوصية، أن النبي عليه الصلاة والسلام عين له هذه مسألة، من شهد له خزيمة فهو حسبه. لكن ما بدي يقول واحد الله يطلع الرئيس يقول الله من شهد له فهو حسبه يمشي الآن، لا لا يقاس عليها. نعم. فصل. وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، يعني لا بدي أعرف أن الصلاة واجبة، طيب ما هو الذي يدل علينا؟ احنا بيجي واحد بيمشي يقول هذا بسموه دليل، دليل مهم، القافلة وين بتمشي؟ وراءه. هلا واحد رايح على المعسكر ما بتلاقي الا بتمشي سيارة جيب بالهوال والحال اكي كل السيارات وين ماشي ادفعوني، مهم. فهذا دليل والناس وراءه يمشون. ايضا ما هو الدليل؟ الان نريد ان نصلي، اقيموا الصلاة، هذا هو الدليل. أقيم الصلاة هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولذلك حملنا على الوجوب. كيف نصلي؟ هناك حديث آخر، صلوا كما رأيتموني أصلي. إيه نبحث أكثر، نقرأ حديث المسيء صلاته، نقرأ كيفية صلاة النبي اللهم صل عليه، ثم نأخذ هذه الأحاديث حديثا حديثا نجمعها مع بعضها، تكونت عندنا طريقة من الأدلة. هذه الأدلة عرفنا كيف نوقع الحكم عليها وأرشدتنا إلى المطلوب، فعرفنا كيف نؤدي الصلاة وكيف نؤدي الزكاة وكيف نصوم وكيف نحج وكيف نبيع وكيف نتزوج وكيف نطلق وكيف نخالع إلى غير ذلك من الأمور. ولا فرق بين ما يقع من الأحكام وبين ما لا يقع به. نحن بدنا هنالك أحكام في دليل، هنالك أشياء وقعت وهنالك أشياء لم تقع. يعني مثلا عندما يحكم العلماء بأن الطلاق ثلاثا يقع، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث هذا الطلاق الثلاث، كونه لم يحدث هل يقول لا نحكم به؟ لا نحكم به، لأن الطلاق، لكنه طبعا العلماء سيختلفون في الوصول، هل هذا الطلاق يقع؟ هل المقصود أن الطلاق هي ثلاث فرص؟ الإسلام فتح أمامه فرصة تلو الفرصة تلو الفرصة فتكون على ثلاث وجبات، أم هي عبارة عن ثلاث كلمات أنت تنطقها وعندما تنطقها تنتهي من هذه المسألة؟ بعضهم اتجه إلى هذا الأمر وبعضهم اتجه إلى هذا الأمر، والمذاهب الأربعة اتجهت على أنها عبارة عن ثلاث فرص إنما تكون في لسانك، فأنت التي تفوت هذه الفرصة. ألا ترى إلى إنسان يقول لك يا أخي بعتك هذا الكتاب ولك الخيار ثلاثة أيام، تستطيع أن تأتي في اليوم الثاني تعيده، في اليوم الأول تعيده، في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. أخي أنا اشتريته قطعا لا أريد، أنا اشتريته قطعا لا أريد أن أعود، أنا اشتريته قطعا. طيب أنت حجبت على نفسك، الإسلام جد سمح لك في الطلاق أن تطلق على ثلاث مراحل، فلماذا تطلق في مرحلة واحدة؟ فكأن الفرصة التي أعطيتها أنت حجرت على نفسك وأنت أسكت نفسك. قد يقول قائل إن ذلك الرجل الذي قال عندما علم أن زوجته مثلا عندما لعنها قال طلقها ثلاثا، فيا ترى لماذا طلقها ثلاثا ولماذا لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة؟ ويعلم أن الإنسان الذي يتهم زوجته في الزنا لا يعود إليها، صحيح، ومن هنا طلقها، وهو لا يعلم سابقا أن اللعان يفرق، فطلقها أو لم يطلقها فإن اللعنة سيفرق بينه وبينها. نعم. وقال أكثر المتكلمين، دائما إذا قال المتكلمين أحيانا يقصد بعلم الكلام علم التوحيد. لماذا سمي علم الكلام علم التوحيد علم الكلام؟ أن علم التوحيد أول ما بدأ يكتب فيه عندما صار هنالك منازعة في الدولة العباسية وفي زمن المأمون خاصة، عندما تكلم الناس فقالوا إن القرآن مخلوق، وقال أهل السنة والأشاعرة والماتريدية يقولون، هؤلاء كلهم يقولون إن القرآن هو كلام الله الأزلي، كلام الله صفة الموصوف بالقدم، فكلام وكلام الله ليس بصوت ولا بحرف، يعني لا نأتي إلى مصحف فنقول هذا قديم، هذا مجازا، نقول هذا قديم نشير بذلك إلى كلام الله عز وجل. لو أردنا أن نعرف كلام الله هو كلام الله القديم الأزلي، يعني المنزل على نبينا محمد بواسطة اللوح المحفوظ على وبواسطة الأمين الوحي سيدنا جبريل، المنطوق فيه بألسنتنا المرسوم في مصاحفنا. فهذا المرسوم وهذا المنطوق حادث وليس بقديم، وإنما قديم هو كلام الله عز وجل. في بقى الناس صار في عندهم غلو في هذه المسألة. يجوا بعض الناس مثل يعني بيدعوا السلفية أحيانا الوهابية مثلا دعوة هذه بدون دليل، فيقولون هذا القرآن ويشيرون إلى هذا المصحف، يعني يشيرون إلى هذه الكلمات هي قديمة. لا ليست قديمة، هذه حادثة، هذا الرسم وهذا الخط وهذه الألفاظ حادثة. أنا عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم فما جئت بالسين إلا بعد النطق بالباء، معنى ذلك لها بداية، وكل ما كان له بداية له نهاية، وكل ما كان له بداية ونهاية فهو حادث وليس بقديم. لكن الله عز وجل كلام الله ليس بصوت ولا بحرف، كلام الله ليس بصوت، لا يحتاج إلى أمواج، لا يحتاج إلى لسان، لا يحتاج إلى فكين، كيف لا ندري؟ كلام الله قديم، كيف لا ندري؟ فينبغي علينا أن نفرق ما بين كلام الله القديم. هذه المسألة طبعا حبس من أجلها الإمام أحمد والإمام الشافعي. خرج الإمام الشافعي بحيلة وتورية عندما قال الزبور والإنجيل والتوراة والقرآن هذه الأربعة، وأشار إلى أصابعه، هذه الأربعة مخلوقة لله تعالى. فخرج، وعندما خرج من سجنه قال إن الإمام أحمد يضرب وهو على حق، وكلام الله عز وجل قديم وليس مخلوق، وينبغي عليه أن يثبت ولو مات تحت العذاب. فواحد بلغ الناس وواحد بقي في السجن، فالناس الذين كانوا طمأنهم وبين لهم على أن يبقوا على يعني الأمر، وكان ذلك الإمام يعذب يعني حتى انتهت هذه الفتنة واشتغل الناس في علم الكلام. وعند اشتغال الناس في علم الكلام، كلام الله مخلوق حادث كذا إلى آخر، صار معتزلة وصار ماتريدية وصار أشاعرة، عند ذلك أطلق على هذا العلم علم الكلام. هو لا يتكلم بالكلام، يتكلم بصفة التوحيد، يتكلم بالبقاء، يتكلم بالنعم، بك الصفات العشرين، يتكلم بالرسل، يتكلم بالآخرة، يتكلم صحيح، لكنه سمي باسم الجزء منه وهو الكلام. كما تقول سورة البقرة كلها عن البقرة، لا تتكلم صفحة واحدة عن البقرة، وبعد ذلك تتكلم في أحكام شتى. فالسورة التي يذكر فيها البقرة والعلم الذي يذكر فيه الكلام، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها أحكام النساء، ليست كلها كذلك، إنما يطلق على الجزء منه. فإنما معنى كلمة متكلمين أن نقف فقط عند هذه الكلمة. لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، يعني عند المتكلمين ينبغي أن يكون العلم مؤديا إلى العلم حقيقة، فإذا أدى إلى الظن فإنهم يسمون ذلك، يعني لا يسمونه دليل وإنما يسمون ذلك أمارة. نعم، يعني كما تقول الدليل بل الثوب، معنى ذلك نزل المطر من السماء، أنا ماشي في طريق بل ثوبي نزل ماء من السماء، هذا دليل. بلل الثوب من مطر السماء دليل على نزول المطر، نعم. أما رؤية المطر دليل على رؤية الغيم، في غيم سود معب والدنيا رطبة، ريحة السماء مطر، كل ذلك أمارة ولا دليل على نزول المطر؟ أمارة، ما نزل المطر حتى. جاء الفرق ما بين الأمارة، يعني دليل شبه المحسوس يقيني باسمه، نعم. أما ذا ظني عندما وصل درجة الظن فأقل يسمى أمارة. واضح بين الأمارة يعني الرياح الرعد كذا يدل على نزول المطر، والغيم وكذا كل أمارات على نزول المطر، نعم. لكن هذا الأمر ربما يختص في علم التوحيد، لأن علم التوحيد يحتاج إلى أدلة قوية في هذه المسألة. لذلك في الأصول لا نقول، نقول هذا خطأ. لو أردنا أن نحمل كل هذه الأمور على الدلالة القطعية، نعم، ولا ليست على الظنية، فالفقه 90% 95% نضربه عودة الحائط. لذلك قال وهذا خطأ، ما هو الدليل في ذلك؟ نعم، لأننا عندما نتوصل إلى مسألة معينة إنما نتوصل فيها عن طريق الخبر، ولا نتوصل فيها عن طريق العيان. هلا من منكم من ذهب، من لم يذهب إلى مكة؟ ها؟ لا. أنا لو قلت لك يا من لم تذهب إلى مكة، يوجد هنالك بلد اسمها مكة، في وسطها بيت الله الحرام، في وسطها الكعبة المشرفة، أنت تصدقتني أم لا؟ صدقتني هذا من الخبر وأنت تصدق ولا يوجد كل إنسان لم يذهب إلى مكة يصدق أن هنالك مكة لا تستغرب مو أننا مسلمين لا كل إنسان لم يذهب إلى نيويورك يعلم أن هنالك أبراج وقعت في 11 أيلول صحيح هذا خبر وهذا الخبر وصل إلى درجة اليقين عند كل الناس طيب هذا الخبر خبر بالنسبة إلينا هل هو علم يقيني بالنسبة لو قلنا إن كما يقول المتكلمون هل وصل إلى درجة المطر في الثوب ما وصل إلى درجة المطر في الثوب وإنما هو خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب ولكن الخبر عندما تتمالأ عليه الدنيا مو خبر واحد ولا اثنين ولا مئة ولا ألف وهذا الخبر نقله الآلاف عن الآلاف عن الآلاف عن الآلاف ليس خبر واحد لأنه لو كان خبرا في البداية واحد نقول خبر أحادي ولا يؤدي إلى علم مثال ذلك أن الذين قالوا إن المسيح صلب هل ملايين تنتقل عنهم كل سنة ملايين ينقلون هذا الخبر هذا الخبر هل يقال عنه متواتر لا يقال عنه متواتر لماذا لأن الخبر الأول إنما كان واحدا ولم يكن متواترا فهذا الواحد لو كذب انتقل الكذب عبر الملايين بدنا الأصل هل انتقل عبر جمع من الناس قال ربنا عز وجل ومكروا ومكر الله مكر اليهود ومكر هؤلاء الطائفة في أنهم هيئوا مكيدة من أجل أن يقتلوا سيدنا عيسى فألقى الله سبحانه وتعالى شبه عيسى على يهوذا فصلب يهوذا ورفع الله موسى مكروا ومكر الله والله خير الماكرين يعني الله جازاهم على مكرهم فألقى الشبه على من؟ على يهوذا وهو الذي إنما دلهم عليه وهو الذي صلب طيب إذا كان قد صلب عيسى أين يهوذا؟ سؤال يعني يطرح هذا الذي دلكم عليه أين هو؟ هل يمكن أن يدلكم عليه وهو غير موجود؟ نعم ولذلك كان خبرهم ليس خبرا صادقا فلذلك العرب لم تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم يعني أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه يعني العلم له أدلة قطعية وله أدلة ظنية وله طبعا سنمر نحن بعد ذلك ما هي المراتب العلم عندما نقول شك ظن ظن راجع ظن مرجوح وهم إلى غير ذلك سنقسم درجات العلم بعد ذلك قال وأما الدال يعني نحن لا بد أن يكون هنالك دليل ولا بد أن يكون هنالك دال نعم وأما الدال يعني الفاعل يعني فهو الناصب للدليل وهو الله سبحانه وتعالى وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ على كل حال فعيل يستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول في اللغة العربية تقول فعيل هذا فعيل أحيانا يطلق على اسم الفاعل وأحيانا يطلق على اسم المفعول تقول الله رحيم يعني رحيم الله قدير يعني قادر فهذا اسمه على اسم الفاعل لو قلت رجل جريح يعني مجروح مفعول جريح ليس فاعل وإنما مجروح فينبغي علينا كون عندما استعمل كلمة الدليل استعمل بمعنى الدال أي استعمل فعيل بمعنى فاعل حتى ننتبه بدقة إلى هذه الكلمة لماذا أحدهما أبلغ من الآخر دليل فعيل دائما عندنا فعيل صفة من صفات المبالغة وعندنا أيضا في اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى والمستدل هو الطالب للدليل ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول هذا مستدل طلب سين التاء استدل أي طلب الدليل لا استغفر طلب المغفرة إلا أحيانا تأتي سين والتاء للقلب كما تقول استحجر الطين أي صار الطين حجرا والمستدل هو الطالب للدليل ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول وعلى المسؤول نعم لأنه يطلب الدليل من الأصول نعم فهذا المستدل يعني يريد أن يطلب الدليل على أمر ما يريد أن يعرف ما هو حكمه ما هو بما هي بداية، هل هو منسوخ ناسخ، ما هو الدليل على ذلك؟ يستدل من الكتاب، يستدل من السنة، يستدل من عمل الصحابة، يستدل من إجماع الأمة إلى غير ذلك، يقيس المسألة قياسا إلى غير. نعم. والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل. نعم. يعني نحن بعد أن نقول إن النهي مثلا فاجتنبوا، الاجتناب هل هو أبلغ من التحريم؟ عندما نقول حرمت مثلا عليكم شيء، حرمت عليكم، فأحيانا هذا التحريم يكون هنالك طريق إلى تحليله، ألا كل امرأة في الطريق حرام عليها، صحيح؟ لكنني لو تزوجتها وكانت مسلمة مثلا أو كانت كتابية فإنه يحق لي أن أتزوجها، ففي زواجي يكون التحريم، كل حاجة حرام علي لأنني لا أملكها، لكنني لو ملكتها صارت حلالا لي. لكن هذه المسألة الآن، أما عندما نقول مثلا فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا الخمر ما معنى فاجتنبوه؟ أي لا يوجد طريق من الطرق للوصول إلى حله، ولا إلى العمل به، ولا إلى زراعته، ولا إلى بيعه، ولا الإشهاد عليه، ولا إلى رهنه، ولا أي عمل من الأعمال يصح في حال من الأحوال أن نقدر ذلك الخمر متاعا وبعد ذلك نملكه. فهذا عندما تصل في هذا إلى أمر حرام قطعا أو حلال قطعا، مثلا ألما ما حدث في الأم، أمك حرام قطعا عليك لها، مثلا مسألة الآن الزكاة، نستدل لهذه المسألة وكيف يقع عليها الحكم، هل يتجب الزكاة في مال الصبي أم لا تجب؟ سؤال هذا مطروح، هل تجب في زرعه أم لا تجب؟ أيضا سؤال، هل هو مخاطب أم الخطاب إنما يكون للولي في ماله؟ هذه مسائل ينبغي أن نبحث فيها. فإذا وجدنا أن الأمر لو كان مجنونا ومعه مال، هو ليس أهلا للخطاب ولكن له وصي، هذا الوصي يقوم بشأنه، فهل يجب على الوصي أن يخرج الزكاة من مال المجنون أم لا يجب؟ يجب، لأن الزكاة إنما تعلقت بالمال ولم تتعلق بالشخص. الصلاة تعلقت بالشخص فسقطت عنه الصلاة، الصيام تعلق بالشخص فسقط عنه الصيام، أما الزكاة تعلقت بماله فوجبت الزكاة في ماله. والدليل مثلا من جملة الأدلة، اتجروا في مال اليتامى لا تأكلوا الصدقة مثلا، الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، لم يفرق ما بين هذا الحصاد كان لمجنون أو لصبي أو لكبير أو لصغير أو لعاقل، آتوا حقه يوم حصاده. والمستدل له ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب له، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. نعم هذا. نعم صار الخطاب هنا لمن؟ صار الأولياء طبعا، خرج لأنه هو مكلف أن يخرج هذا المال عن هذا الصبي، كلفنا، لأن الزكاة عندما تعلقت بعينه أم بغير عينه، عندما تعلقت بعينه صار هو المكلف وليس مكلفا، أسقط عنه الصلاة. لكن الصلاة الزكاة تعلقت بماله، والمال من يتصرف به جعلنا مكلفا عليه، فصار هذا الوصي مكلف كما كان الأصيل مكلفا. والاستدلال هو طلب الدليل. على كل حال نحن نحترم آراء غيرنا، يعني مسألة نحن ندرس الآن أصول فقهنا، أما لو قال مثلا بعض الحنفية إن هذا المال إنما تعال خطابه للمكلف وهذا ليس مكلف، هكذا يقولون، وإذا لا تجب الزكاة في مال الصبي، فنحن نسألهم في المناقشة لماذا تجيبونه في زرع الصبي ولا تجيبونه في ماله؟ إذا كان مكلفا فلا ينبغي أن يوجب هذا الأمر في زرعه. استحكمتهم الآية فقالوا آتوا حقه يوم حصاده، والآية عامة ولم تفرق ما بين صبي وبين صغير وكبير، قالوا هذا جاء فيه الدليل وهذا لم يأتي فيه الدليل، فرقوا في هذه المسألة وأخذوا منهجا معينا. على كل حال ليس الإسلام أكرر دائما وجعلوا ذلك في أذهاني، ليس الإسلام ما قاله الشافعي، وليس الإسلام ما قاله أبو حنيفة، وليس الإسلام ما قاله أحمد، وليس الإسلام ما قاله الشيعة، وليس الإسلام ما قاله الظاهرية، فأبدا هذا الإسلام وفق نظر الشافعي، هذا الإسلام وفق نظر أبي حنيفة،
فنحن نحترم الآراء. أحيانا يعسر عليك الأمر فتذهب وتفتش في الأقوال والأفعال حتى تجد قولا ربما يعني أحيانا قول مضطرين إليه ولا نجد إلا قولا لبعضنا فأحتكر هذا القول لنفسي أهم يحتكرون ذلك القول لأنفسهم؟ لا، الأمر واسع الدليل في هذه أمس. ننتقل بعد ذلك، قال والاستدلال وطلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل المسؤول وقد يكون من المسؤول لسه في الأصول، يعني كل واحد يريد أن يطلب الاستدلال فلا بد يعني أن يعرض نفسه والطالب، وعندما يكون طالبا لا بد أن يؤدى له هذا الدليل.